الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأنه المصنف ذهب إلى أن الطيور تستثنى من الحكم السابق، فبولها ومدفوعها محكوم عليه بالطهارة لصحيحة أبي بصير الواردة فيها: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وهذا كان بمثابة المقتضي لإثبات الحكم الشرعي. الكلام يقع في وجود المانع، فقد يدعى أنه يوجد عندنا رواية أخرى معارضة لهذه الرواية، وحينئذ إذا وجد المعارض يكون هذا المعارض مانعا من العمل بالمقتضي، وهذا المعارض هو رواية عبد الله بن سنان، حيث جاء فيها: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فإنه دلت على أنه مطلق ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، حيث أن الأمر بالغسل كما أشرنا سابقا إرشاد إلى النجاسة. فالرواية بالمدلول المطابق تدل على وجوب الغسل، وبالمدلول الالتزامي تدل على أنه الأبوال موجبة للنجاسة، فتدل هذه الرواية على أن أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا نجسة، سواء كان من الطيور أو لم يكن من الطيور. فحينئذ قد يقال أنه نقيد إطلاق صحيحة أبي بصير بأنه كل شيء يطير إلا إذا لم يكن مأكول اللحم، كل شيء يطير فلا بأس بمدفوعه إلا ما لا يؤكل لحمه فإنه في بوله بأس. فنقيد إطلاق رواية صحيحة رواية أبي بصير، فالنتيجة أنه لا نلتزم بأن كل شيء يطير لا بأس بمدفوعه، بل يقال كل شيء يطير لا بأس بمدفوعه إلا بول ما لا يؤكل لحمه، فتكون النتيجة مخالفة للمدعى.
تعميم صحيح،
لا بس البول، بس في البول فقط. لا أقول هكذا، نقول النتيجة كل شيء يطير فلا بأس ببوله ومدفوعه إلا ماذا؟ إلا أبواء، إلا إذا كان الطير مما لا يؤكل لحمه فبوله فيه بأسون. واضح؟ هكذا قد يقال. وتعميق المطلب أكثر، عمق هذا المطلب، أنه ما هي النسبة بين صحيحة أبي بصير وبين صحيحة عبد الله بن سنان، ما هي النسبة بينهما لكي نرى أنه أي ماذا، أي وسيلة نعمل، هل نعمل التقييد الإطلاق التقييد أو التخصيص أو ما شاكل ذلك. خب، عندنا ها هنا روايتان. خب، موضوع الرواية الأولى ما هو؟ موضوع الرواية الأولى، قصدي أي رواية الأولى؟ اللي هو قصدي الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، ما هو موضوعها؟ الطائر، سواء كان مأكول اللحم أو لا. قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله، البحث من جهة البول الآن، الخور ما لنا علاقة به الآن لأنه معرض من جهة البول لا من جهة الخور. الطائر سواء كان مأكول اللحم أو لا، ماذا تقول هذه الرواية الأولى؟ لا بأس، هذا موضوع الرواية الأولى. موضوع الرواية الثانية اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان، ما هو، ما هي؟ ما لا يؤكل، ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه، سواء كان طيرا أم لا. كله في البول، ما يحتاج أقيد بول، بحثنا في البول، تقول فيه بأس يعني نجس. ما هي النسبة بين الدليلين؟ دائما إذا تريد تلحظ النسبة بين الدليلين تلحظ موضوع الدليلين. دائما دراسة النسبة بين الدليلين لكي تحدد عام خاص مطلق مقيد تلحظ موضوع كلا الدليلين. فبدراسة العلاقة بين موضوع الدليلين تتحدد العلاقة بين الدليلين. هذا بين كل شيء. ما هي العلاقة بين أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق؟ ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. ليش؟ لأن موضوع الأول العالم، موضوع الثاني العالم الفاسق. واضح؟ دائما تدرس العلاقة بينهما، ما لها علاقة بالمحمول والحكم، لك علاقة بالموضوع. هنا نقول ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ دائما عندما تقول النسبة هي العموم والخصوص من وجه، عندنا مادة اشتراك ومادة افتراق. مادة الاشتراك ما هي؟ ما هي مادة الاشتراك في الموضوعين؟ الطائر غير مأكول له. ليش؟ لأن الطائر غير مأكول اللحم يشمله الدليل الأول. يقول طائر سواء كان مأكول لحم أو لا، يعني يشمل الطائر غير مأكول اللحم، صحيح؟ إذن الطائر غير المأكول لحم داخل في الموضوع الأول، لأنه يشمل مطلق الطائر، والطائر غير المأكول لحم من مصادق الطائر. واضح؟ أيضا الطائر غير مأكول اللحم يشمل الدليل الثاني، لأن موضوع الدليل الثاني ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أو لا، فالطائر غير مأكول لحم داخل في موضوع الدليل الثاني. خب، مادة افتراق الرواية الأولى، يعني ما هو الشيء الذي فقط تختص به الرواية الأولى دون الرواية الثانية؟ طائر المأكول اللحم. الطائر مأكول اللحم تشمل موضوع الرواية الأولى، لكن الرواية تقول ما لا يؤكل لحمه، مختص بما لا يؤكل لحمه. فمادة الافتراق في الرواية الأولى ماذا؟ الطائر مأكول اللحم، فهو داخل في موضوع الرواية الأولى دون الثانية. مادة افتراق الرواية الثانية ما هو؟ ما لا يؤكل لحمه من غير طيور. ما بحثه في البول، المتعارض من جهة البول، لأن الرواية صحيحة أبي بصير فيها مدلولين، لا بأس ببوله هذا مدلول، لا بأس بخوره الواو،
يعني
نعم نعم مدلولين.
إذا مادة مادة الاشتراك طائر غير
مأكول
بول الطائر،
لا ما يدخل بول، الحكم كله في البول. أنا أول ما دخلت ما قلت بول وبول، بحثنا كله نعم يصير في البول نفس الشيء، لأنه لا بأس ببوله هيدخل في رتبة الحكم لو الموضوع لا بأس ببوله، لا بأس بالبول، لا بأس بالبول داخل في رتبة الحكم، ما لنا علاقة بدراسة الموضوع، احنا قاعدين نبحث من جهة الموضوع. خب، إذا مادة افتراق الرواية الثانية ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور، لأنه هذا العنوان لا يشمله الدليل أولا، مختص بالطائر. إذا تنقح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص الونواج. وحينئذ نقول إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لا يصح أن نقول نقيد أطلاق الرواية كما ذكره المعترض، كما بينا أول شيء كان بالكلام البدوي، نقول النتيجة أنه كل شيء يطير فلا بأس ببوله إلا ما لا يؤكل لحمه، هذا كلام مو صحيح. إنما نعمل صناعة التخصيص إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق، والحال أنك قد عرفت أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه. وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فحينئذ يقال أنه القاعدة في ذلك هو التعارض المستقر في مادة الاشتراك. المعترض يقول، يرجع المعترض ويقول أن النسبة حينئذ عموم وخصوص من وجه، ويحصل تعارض مستقر في مادة الاشتراك. وإذا حصل تعارض مستقر في مادة الاشتراك يتساقط الدليلين في مادة الاشتراك. هي القاعدة، القاعدة في موارد العموم والخصوص من وجه، يحصل تعارض مستقر في مادة الاشتراك كما يقول المعترض، ويسقط ماذا؟ ويسقط عن الدليل. فلا الدليل الأول يشمله مادة الإشراك ولا الدليل الثاني، لأن ترجيح أحدهما بدون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لكلا الدليلين يوجب التناقض، لأنه يرجو أن يكون فيه بأس وليس فيه بأس. فمادة الاشتراك، يعني واحد يسأل لماذا مادة الاشتراك يحصل فيها تعارض مستقر؟ لأنه لا يخلو إما أن نقول بشمول الدليلين لمادة الاشتراك أو لا. إن قلنا بشمول كلا الدليلين يلزم التناقض في مادة الاشتراك، لأنه مقتضى أنه فيه بأس وليس فيه بأس. وإما أن تقول بأنه يشمل أحد الدليلين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعين أنه لا يشمل كلا الدليلين. واضح؟ إذا ما شمل كلا الدليلين حينئذ ماذا؟ هنا تحصل معارضة ويسقط كلا الدليلين في مادة. وإذا سقط كلا الدليلين نرجع إلى إذا عندنا عموم فوقاني، أو نرجع إلى الأصل العملي. وهنا يوجد عندنا عموم فوقاني، ما هو؟ أن كل بول نجس ببركة صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكرناها بالأمس، أن كل بول نجس. ماذا نقع الطهارة؟ أصل عملي. عندنا عموم فوقاني يقول كل بول نجس، هي عموم فوقاني. كل بول نجس هذا دليل ما له علاقة بهذا الدليل، هي عموم فوقاني مؤسس في باب النجاسة كما ذكرنا بالأمس، أنه عندنا قاعدة ببركة الإطلاقات أن كل بول نجس، من يدعي طهارة بول يحتاج إلى مقيد، فيتساقطان في مادة الاشتراك ونرجع إلى أنه كل بول نجس. وش النتيجة حينئذ؟ ما هي النتيجة ما هي النتيجة توصلنا إليها النتيجة؟ وين التعارض؟ الطائر غير مأكول اللحم، وش حكمه يكون حينئذ؟ نجاسة بول الطائر غير مأكول اللحم. وهذه ما تنفع المصنف تضره، هاي الإشكال. إذن يلزم على دعوى المصنف وهو التمسك بصحيحة أبي بصير والحكم أن كل شيء يطير لا بأس ببوله، أنه نقول هذا الدعوى غير تامة لمعارضة صحيحة ماذا؟ أبي بصير لصحيحة عبد الله بن سنان، حيث أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، ويحصل التساقط في مادة الاشتراك ونرجع. لو رجعنا لقاعدة الطهارة ما يأتي إشكال، صحيح؟ رجعنا لقاعدة الطهارة يثبت أنه كل بول يعني الطائر غير مأكول اللحم بوله طاهر، إذا رجعنا لقاعدة الطهارة. فهذا ينفع المصنف لما ينفع المصنف؟ ينفع المصنف، لأن المصنف يريد أن يستدل على الطهارة فينفع المصنف. المستدل يقول لا نرجع إلى قاعدة الطهارة، نرجع إلى العموم فوقان أنه كل بول نجس. إذا رجعنا إلى العموم الفوقاني هذا يتنافى مع ما يريده المصنف، فيحين يتحكم الإشكال. واضح الفكرة؟ النتيجة ما هي؟ يكون مستشكل يقول لا يصح أن تقول كل بول طائر فإنه ماذا؟ فإنه ماذا؟ كل بول طائر فإنه طاهر، صحيح؟ نقول لا، تفصل بين الطائر غير مأكول اللحم والطائر مأكول اللحم، فالطائر غير مأكول اللحم نجس والطائر مأكول اللحم هو طاهر. ففي النتيجة هل هناك فرق بين الطائر وغيره؟ لا، كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر بوله كما ذكرنا بالأمس، وكل حيوان غير مأكول اللحم بوله نجس، لأنه اشترطنا في نجاسة البول أن يكون حيوان غير مأكول اللحم، فلا فرق بين الطائر والباقي الحيوانات. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ إذن ماكو فرق، ما في فرق، ما في ميزة. الطير ليس على رأسه ريشة كما قلنا أمس، أمس قلنا أن الطير على رأسه ريشة، اليوم طلع أنه ليس عليه ريشة، نعم من جهة البول، نعم من جهة غير البول، نعم في رأسه ريشة، وبئسة الريشة هذه. واضح؟ اتضح الإشكال قبل ما نجي للجواب؟ قبل أن جاوب أحمد جاوب ما
بالجواب؟ لا، أقصد أنه العموم الفوقاني هنا غير، لا يمكن أن نجي
لقاعدة الطهارة مطلقا. لا، إذا عندك عموم فوقاني ما تجي قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة أصل عملي.
معارض إلى الأصل الفوقاني.
وجد معارض، كيف كل بول نجس كيف سقط؟ سقط لي سقط هذا الدليل، سقط وهذا الدليل سقط، سقط كل وش أي من سير خويا نحين ما علاقة خويا؟ قاعدة الطهارة أصل ماذا؟ أصل عملي. هذه كل بول نجس دليل لفظي تقدم. عندك قاعدة تقول كل شيء لك طاهر، الشرع يقول لك البول نجس، طبق قاعدة الطهارة على هذا البول، وإلا لو طبق قاعدة الطهارة في كل شيء ما ثبتت قاعدة الطهارة، ما ثبتت نجاسة شيء. وش هذا؟ خب ما فهمت ايش فهمت اقول. خب هذا واضح. اذا نرجع الى العموم الفوقاني. شوف عبارة المصنف يقول: واذا قلت انه لا بد من تقييد الصحيحة. لكن كيف التقييد؟ مو من باب انه العموم والخصوص المطلق ونعمل صناعة التقييد، واضح. من جهة اخرى، من جهة ان النسبة هي العموم والخصوص من وجه ساقط فما تتعود، نرجع الى العموم الفوقاني. يقول أنه لا بد من تقرير الصحيحة، يا صحيحة يعني صحيحة أبي بصير، بما إذا كان الطائر مأكول له. فالنتيجة نقول أنه هذه الرواية التي تدل على الطهارة تقول لا بس نخصصها بالطائر المأكول اللحم، لأن الطائر غير مأكول اللحم نحكم عليه بالنجاسة، واضح. يقول بما إذا كان الطائر مأكول اللحم لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الرواية، فإنهما متعارضان بالعموم من وجه بينا، ولا وجه لتقديم إطلاق الأولى على إطلاق أن ترجيحهم بلا مرجح، وشمل كلا الدليلين يوجب التعارض، بل يلزم تساقطهما في مادة المعارضة، لأنهما ذلك أنه إذا كان بينهما عموم خصوص من وجه يسقطان في مادة المعارضة. ما هي مادة المعارضة؟ لمادة الاشتراك، وهي الطائر غير مأكول اللحم. ويرجع آنذاك إلى إطلاقات نجاسة البول التي هي ماذا؟ كصحيحة ابن مسلم المتقد. والنتيجة بأنه كل شيء يطير نقيدها بما إذا لم يكن ماذا؟ إذا كان مأكول اللحم فإنه بوله طاهر، أما إذا كان غير مأكول اللحم فبوله ليس بطاهر، واضح. قال نعمم إحنا بس ما ندخل هذا الكلام، نقدر نسوي طريقة نعممها أيضا إلى ماذا؟ إلى المدفوع بعدم القول بالفاصل، واضح، لأن ما فصل بين البول وبين الخور. لكن الآن إحنا ما نبي هالبحث. خوب المصنف يقول هذا الإشكال جيد لكنه غير تام. ليس كل إشكال جيد فهو تام، واضح. خوب بيان ذلك نقول بأنه أنت قلت بأنه إذا كان عندنا ماذا؟ دليلين، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فإنه يحصل التعارض المستقر في مادة الاشتراك، ومقتضى التعارض المستقر هو التساقط. نقول هذه القاعدة على أطلاقها ليست بتامة وإن كانت مشهورة. نقول ليست عندنا القاعدة التي تقول كل ما كانت بين الدليلين عموم وخصوص من وجه فإنه يلزم التعارض المستقر في مادة الاشتراك، نحن لا نسلم ذلك، بل قد يكون بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ولا يحصل التعارض المستقر في مادة الاشتراك. بيان ذلك أنه بناء على ما ذكرت، ما هي النتيجة؟ بيان على ما ذكرت سوف يكون هكذا. ما هو إذن بناء هذا؟ التفت للمطلب الآن. خب بناء على ما ذكر، ما هو موضوع الرواية الأولى؟ ستكون بناء على ما ذكره المستشكل موضوع الرواية الأولى وموضوع الرواية الثانية. خب بناء على ما ذكره المستشكل بعدما نسقط مادة الاشتراك، وش يبقى فيه؟ ما هو الباقي تحت موضوع الرواية الأولى؟ ما هو الباقي تحت موضوع الرواية الأولى؟ الطائر مأكول اللحم، هاي الباقي بعد التساقط، يبقى هذا فقط. هذا فقط فيه لا بأس، لا بأس. والباقي تحت موضوع الرواية الثانية ما هو؟ ما لا يؤكل لحمه من غير الطائر، هذا فيه صحيح. هذا الباقي نقول عندنا قاعدة في باب التعارض، التفت القاعدة نطبقها في المقام. إذا دار الأمر في التعارض بين دليلين يلزم من تقديم أحد الدليلين إلغاء الآخر بالرأس دون العكس، فإنه يلزم تقديم الدليل الذي لا يلزم منه إلغاء الآخر. شوف القاعدة تقول إذا عندك دليلين، هاي دليل أول، هذا دليل ثاني، وصار بينهم مادة اشتراك تعارض. إذا لزم من تقديم الدليل الأول، لو قدمنا الدليل الأول شو بيصير؟ بيسقط تمام الدليل الثاني، كله يروح يسقط. لكن إذا طبق، إذا قدمنا الدليل الثاني ما يسقط الدليل الأول، دون العكس. فالقاعدة تقول نقدم الدليل الثاني على الأول لأنه لا يؤدي إلى إسقاطه، أما الدليل الأول لو قدمنا يؤدي إلى إلغائه. وكل ما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء الآخر دون الثاني، يقدم الثاني الذي لا يلزم منه إلغاء الآخر. واضح الفكرة أول شيء قبل ما نأتي إلى التطبيق؟ واضح واضحة؟ خب عندك دليلين، هذا الدليل لو قدمته هذا كله بيسقط، ما له أثر. لكن لو قدمت الدليل الثاني تتصرف في إطلاق الدليل الأول في مرتبة، لكن يبقى له موارد أخرى. نقول إذا قدمت الدليل الثاني وبقى موارد للدليل الأول، دون العكس قدم الدليل الثاني. لماذا؟ ما هو النكتة في هذه القاعدة؟ هاي في باب التعارض تذكر. تطبيقها، خلينا في تطبيقها، احنا مرت علينا سابقا هذه. لو كان عندك دليلين، دليل الاستصحاب ودليل القاعدة الفراغ، هاي شرحت انا سابق. لو شخص صلى بعدما فرغ من الصلاة شك هل أنه سلم أو لم، أو تشهد أو لم يتشهد، شك تشهد أو لم يتشهد، مقتضى الاستصحاب أنه لم يتشهد. أكنت أقطع التشهد أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فنستصحب عدم التشهد فنحكم ببطلان الصلاة. مقتضى قاعدة الفراغ بلى أنه قد فرغ قد مضى، إذا شككت في شيء مما قد مضى فامضه كما هو. في الرواية تقول بلى قد ركعت، في الرواية عندنا إذا واحد شك يقول الإمام بلى قد ركعت، أنت ركعت خلاص واضح. خب في هالحالة في هذا المورد يحصل تعارض بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة الفراغ. ماذا ذكر الفقهاء؟ وإحنا بينا أيضا أنه تطبق دائما قاعدة الفراغ على تقدم قاعدة الفراغ على على الاستصحاب، مع أن النسبة بينهما ما هي؟ قد يقال تعارض مستقر في هذا المورد يشمله قاعدة الفراغ وتقول له صحيح، ويشمله الاستصحاب ويقول له ليس بصحيح. فما هو الوجه في هذا المورد المشترك؟ أنكم قدمتم قاعدة الفراغ على قاعدة الاستصحاب. شوف نفس مقامنا، عندنا مورد مشترك مشمول لدليلين، هنا عندنا مورد مشترك مشمول لدليلين. واضح الفكرة التماثل؟ قالوا أنه في كل مورد تجري في كل مورد أو يعني غالبا تجري فيه قاعدة الفراغ يوجد فيه استصحاب. في كل مورد يجري فيه قاعدة الفراغ يوجد فيه استصحاب. ما هي قاعدة الفراغ؟ إذا شككت في فعل قطعا أن هذا الفعل مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. إذا كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ تجري فيه قاعدة الاستصحاب. فحينئذ نقول لو قدمنا قاعدة الاستصحاب على قاعدة الفراغ فهل هناك فائدة من قاعدة الفراغ؟ ليس هناك فائدة، ليست هناك فائدة. الشارع يقول يشرع لنا قاعدة الفراغ، يتعب روحه ويتعب زرارة، واضح؟ يتعب روحه مسكين زرارة ويسأل يقول إمام أنا شرعت لكم قاعدة الفراغ، لكن لا فائدة في تشريعها لأنه دائما معارضة بالاستصحاب، والاستصحاب يقدم عليها، أو أنه لا يقدم، أنه يوجب إسقاطها. نقول إذا قدمنا قاعدة الاستصحاب أو قلنا أنها توجب المعارضة مع قاعدة الفراغ المستقر ويلزم التساقط، لا معنى لتشريع قاعدة الفراغ، فيسقط قاعدة الفراغ من رأس. صحيح؟ وهذا حكيم له حكيم المولى يشرع لي قاعدة دائما هي موجودة فيها قاعدة أخرى، ودائما القاعدة الأخرى تبطلها، فيها فائدة؟ هذا خلاف الحكمة. لكن لو قدمت قاعدة الفراغ على الاستصحاب يبقى الاستصحاب له موارد ما شاء الله، استصحاب شبهات حكمية، استصحاب في غير المورد المشكوك، في غير المورد الذي قد فرغ منه، استصحاب في الطهارة، استصحاب في النجاسة، استصحاب ما شاء الله من الاستصحابات. فإذا قدمنا قاعدة الفراغ على الاستصحاب لا يلزم إلغاء قاعدة الاستصحاب. فنقول في هذه الحالة نقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب لأنه هي النكتة، لو قدمنا قاعدة الاستصحاب على الفراغ أو قلنا بالمعارضة وسقوط قاعدة الفراغ، والحال أنه في تشريع قاعدة الفراغ في مورد الاستصحاب يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ، فلا معنى لها. هنا أيضا نقول كذلك، التفت، نبي نطبق هذه الفكرة في مقامنا، نقول عندنا دليلين. دليل الأول اللي هي الرواية الأولى، دليل الثاني الرواية الثانية. حصلت المعارضة في الطائر غير مأكول اللحم. جاء الإمام في صحيحة من؟ في صحيحة أبي بصير، وأتعب نفس الإمام، قال كل شيء يطير لا بأس ببوله، واضح؟ ثم جاءتنا رواية أخرى معارضة لهذه الرواية، وحصلت المعارضة في الطائر غير مأكول اللحم. نقول أنت ماذا نتيجة ما قلت بأن الرواية سيبقى ماذا؟ الطائر غير مأكول اللحم. خب، هل هناك فائدة أن يأتي المولى ويقول الطائر غير الطائر مأكول اللحم بوله طاهر؟ هل في ثمرة؟ ما في ثمرة، لا ثمرة فيه. ليش؟ لأن كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، سواء كان طيرا أو لم يكن طيرا. فما هو موضوعية العنوان الطير؟ الطير لا موضوعية له حينئذ. إذن يلزم مما فعله المستشكل إلغاء عنوان الطير. الطير بما هو طير لا موضوعية له، لأن تمام الحكم مداره على مأكول اللحم، لأن كل حيوان مأكول اللحم كما ثبتنا أمس طاهر، فليش ما يقول طيرون؟ فحينئذ لو قلنا بالمعارضة يلزم إلغاء ماذا؟ إلغاء عنوان الطير، يعني يلزم إلغاء وإسقاط الدليل الأول، لأنه الدليل الأول بعنوانه. خب صحيح، هذا الدليل وش في الدليل هذا يفيدنا في وين؟ في عنوانه الطير. فببركة ما ذكره المستشكل لا موضوعية للطير، لأن كل حيوان مأكول اللحم هو بوله طاهر، كما في رواية ماذا؟ كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه كما تقدم بالأمس. إذن يلزم في مادة، لو لم نقل بأن الرواية الأولى مقدمة على الرواية الثانية في مادة الاشتراك، يلزم إلغاء عنوان وموضوعية الطائر، إذ سيبقى في المعارضة الطائر مأكول. الطائر ما له موضوعية، يعني كأنه النتيجة مأكول اللحم، لأن كل محكول اللحم بوله طاهر. خب، لكن لو عكسنا، لو في مادة الاشتراك ماذا فعلنا؟ لو في مادة الاشتراك قدمنا وأدخلنا مادة الاشتراك في وين؟ في موضوع الرواية الأولى، قلنا الطائر غير المأكول نحن ندخله في موضوع الرواية الأولى، فنقول لا بأس. ماذا سيبقى في الرواية الثانية؟ ما لا يؤكل لحمه من غير الطير، فتقول ما لا يؤكل لحمه فيه بأس. واضح، ما لا يؤكل لحمه من غير الطير فيه بأس. هل في فائدة؟ ما في فائدة؟ في فائدة، لأن تقول ما لا يؤكل لحمه من غير الطير فيه بأس. واضح، فيكون هذا لا يلزم، لأنه ما هو عنوان لهذا؟ ما لا يؤكل لحمه، هذا العنوان حفظنا عليه، محفظنا عليه ما لا يؤكل لحمه، ألغينا لما ألغينا ما ألغينا ما لا يؤكل لحمه، حفظنا على العنوان. هنا يلزم إلغاء عنوان الطير، هنا يبقى المحافظة على عنوان ما لا يؤكل لحمه، لأنه ما لا يؤكل لحمه هو الموضوع وهو العنوان. بلي وفيه بأس، لأن ما لا يؤكل لحمه فيه بأس. إذن بعبارة أخرى، هكذا عبارة أخرى خدنا عشان يتضح المطلب أكثر. لا، هذا المدار على ما لا يؤكل لحمه. شوف يقول وش الموضوع هنا؟ الطائر، هاي الموضوع. ما هو العنوان؟ الطائر. سواء هاي سواء، هذا إطلاق للعنوان. ما هو العنوان المأخوذ في هذه الرواية؟ الطائر. ما هو العنوان المأخوذ في الرواية الثانية؟ ما لا يؤكل لحمه. شوف الآن، هي بعبارة أخرى الآن بين مطلب. التفت، دقق شوي الآن، ذكر شيء تدقيق يعني المطلب. نقول أنت وش إشكالك كان؟ قلت بأن مادة الاشتراك موضوع داخل في الرواية الأولى والرواية الثانية، وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح. الآن نقول لا، ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح لا بأنه بدون مرجح. واضح؟ ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح، يعني نحن ندعي أنه لو أدخلنا مادة الاشتراك تحت رواية دون رواية يكون بمرجح. ليش؟ نقول هكذا، نأخذ فرضيتين، نفترض أن مادة الاشتراك داخلة تحت موضوع الرواية الأولى، وش النتيجة؟ بعد ما نفترض فرضية أخرى، نفترض أن مادة الاشتراك داخلة تحت موضوع الرواية الثانية، نبي ندخل مادة الاشتراك تحت موضوع، نشوف في ترجح بلا مرجح أو ترجح بمرجح. يقول لو أدخلنا مادة الاشتراك في موضوع الرواية الأولى، وش النتيجة؟ يعني أن الطائر غير مأكول اللحم، وش فيه؟ الطائر غير مأكول اللحم لا بأس به. وهذا ماذا يصير؟ هاي الرواية الأولى، أي نتيجة الرواية الأولى؟ والرواية الثانية وش يصير؟ هذه ألف، هذه وش تصير الرواية الثانية؟ ما لا يؤكل لحمه من غير الطير فيه بأس. صحيح؟ هاي النتائج، هاي اللازم، لازم إدخال مادة الاشتراك تحت موضوع الرواية الأولى أن يكون الطائر غير مأكول اللحم لا بأس به، وما لا يؤكل لحمه من غير الطير فيه بأس. خب إذا عكسنا، هاي ألف هادي باء، لو دخلنا مادة الاشتراك في الثاني دون الأول فنخرجه من الأول وندخله في الثاني، وش تكون النتيجة هنا؟ الطائر هذا غير مأكول لحم، ندخله في موضوع الرواية الثانية، ندخله في موضوع الرواية الأولى، فنخرج من الموضوع الرواية الأولى، وش تكون النتيجة؟ الطائر مأكول اللحم، وش فيه؟ لا بأس به. وتكون الرواية الثانية ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه كذا مطلقا فيه بأس. هاي اللوازم، صحيح؟ شوف هاللوازم الآن، نقول خلنا نجي، إذا افترضنا أن مادة الاشتراك داخلة تحت موضوع الرواية الأولى، قال الطائر غير مأكول اللحم لا بأس به، نتيجة زينة لمزينة، دي حافظنا فيها على موضوع، بل الطير له موضوعية، يفترق عن باقي الحيوانات لأن باقي الحيوانات بولها فيها بأس، أما الطائر غير مأكول اللحم لا بأس فيه، حافظنا على موضوع الموضوعية، هذا يلزم فيه المحافظة على عنوان الطائر، يعني ليه موضوعية؟ لا أثر. هنا نقول ما لا يؤكل لحمه كان مطلقا فيه بأس، الآن قيدنا، فيلزم تقييد أحد الدليلين، قيل ما قيدنا، ضيقنا دائرة أحد الدليلين، ضيقنا الدليل، كان مطلق ضيقنا، صحيح؟ شوف مطلب دقيق. إذن بناء على أن مادة الاشتراك داخلة تحت موضوع الرواية الأولى، حافظنا على عنوان الطير ما تصرفنا فيها، وضيقنا أحد الدليلين. خب نأتي إلى الحالة الثانية، لو كان أدخلنا مادة الاشتراك في الرواية الثانية، خب ماذا يحصل؟ نقول نتيجة أن الطائر مأكول اللحم لا بأس به، خب هل هناك موضوع للطائر أو غير موضوع حين إذن للطائر؟ كل حيوان مأكول اللحم فهو طائر، يعني هذا إلغاء لعنوان الطائر، وهذا ماذا فعلنا فيه؟ لم نتصرف فيه أصلا. اتضحت الآن عناصر الآن نبين. نقول دار الأمر في إدخال مادة الاشتراك تحت دليلين. يلزم من تقديم الدليل الثاني، لو أدخلنا الموضوع تحت الدليل الثاني، إلغاء الدليل الأول، اللي هو إلغاء العنوان، دون العكس. لأنه لو قدمنا الدليل الأول نتصرف في الإطلاق ونقيد، التقييد ما في إشكال، لكن إلغاء العنوان هو فيه الإشكال. مثل الاستصحاب والفراغ، تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب يلزم منها ماذا؟ تضييق دائرة الاستصحاب، لكن ما نلغى. لكن لو قدمنا الاستصحاب على الفراغ تسقط قاعدة الفراغ ويلغو عنوان قاعدة الفراغ. هنا أيضا نقول يلزم من تقديم الرواية الأولى على الرواية الثانية أنه نضيق الدليل الآخر، الدليل الثاني. أما لو قدمنا الرواية الثانية على الرواية الأولى يلزم إلغاء الدليل الأول، وكلما دار الأمر بين دليلين يلزم من أحدهما إلغاء عنوان الآخر، أما بالثاني لا يلزم منه ذلك، فحينئذ يقدم ما لا يلزم منه ذلك. واضح؟ وش النتيجة حينئذ؟ النتيجة نقول بماذا؟ أنه ندخل مادة الاشتراك تحت وين؟ تحت الرواية الأولى. وش النتيجة؟ أن الطائر غير مأكول اللحم لا بأس به، وإذا كان بعد مأكول اللحم ليس بأس، لا بأس به، فنتمسك بإطلاق صحيحة ماذا؟ أبي بصير. غاية أنه نقيد إطلاق رواية ثانية، فنقول أبوال ما لا يؤكل لحمه فيه بأس إلا طائر، عكس للمطلب. واضح؟ قال قلت إن لازم ما ذكر إلغاء خصوصية الطائر من الاعتبار، يعني لازم القول بأنه يحصل التساقط والتعارض في مادة الاشتراك أن لا يبقى تحت الدليل الأول إلا ماذا؟ إلا الطائر مأكول اللحم. يعني الطائر ما له موضوعية، ألغينا عنوان الطائر، لأن كل حيوان مأكول اللحم لا بأس به. يقول وكلما دار الأمر بين إطلاقين، بين دليلين، يلزم من تقديم إحداهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر، فلا يلزم منه الإلغاء. نعم يلزم التصرف، فلا مانع من التصرف فيه. بماذا؟ بأنه كان مطلقا قيده، ما في مشكلة. كأن الشارع يعني هذا لازم هذا القول، وش يعني بيقول هذا الدعيه المستشكل الشارع؟ وش معنى شرع؟ وش معنى هالرواية كل شيء يطير فلا بأس به؟ يعني لا معنى، لا أقول الإمام يقول كل شيء يطير فلا بأس به. في النتيجة إذا قيته وخليته بس ما أكل اللحم، يعني كل حيوان ما أكل اللحم فلا بأس به، يعني كأنه يلغو كلام المعصوم، مش فارق إنه كل شيء يطير. خب إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر، قدم الآخر الذي لا يلزم منه إلغاء الدليل الآخر. هذا تمام الكلام في هذا المسألة. المسألة الجديدة رحمك الله، مسألة الشك. أنتم قلتم بأن النجاسة البول مشروطة بشرطين، الشرط الأول أن يكون الحيوان من ما هو محرم الأكل، والقيد الثاني أن يكون ذو نفس سائلة. الآن لو شككنا في الخارج، هل أن الحيوان ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس سائلة؟ فما هو المرجع في ذلك؟ هل نحكم على البول بالنجاسة أو على البول بط في الطهارة؟ عندنا حيوان، الآن عندنا ضفدع، عندنا ضفدع، شككنا أن هذا الحيوان ذو نفس سائلة أو ليس ذو نفس سائلة، وبال وصاب ثوبي، الآن هذا البول نعم ما يحتاج خلاص. الآن ماذا؟ الآن أصاب بول، أصاب ماذا؟ أصاب ثوبي، والوقت ضيق ما يدري أذبح، أنا بصلي. واضح؟ ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة ماذا أحكم؟ هل أحكم على البول بأنه نجس أو أحكم على البول أنه طاهر؟ هي شبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. واضح؟ في هذه الحالة ما يقول المصنف عندنا ثلاث تقريبات، بناء على هذه التقريبات كلها نبني على طهارة البول، ما يحتاج أن نذبح، نحكم بالطهارة شيخ. واضح؟ ثلاث تقريبات، ببركة هذه التقريبات أنه نبني على الطهارة. التقريب الأول استصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذي نفسه، هي عنوانها، بيان ذلك. استصحاب العدم الأزلي عن كون الحيوان ذو نفس سائلة يعني. بيان ذلك أنه قبل هي بينا الصحابة الأزلي فرقنا بين الصحابة العدم الأزلي والنعتي. الآن طبقة قبل أن يخلق هذا الحيوان قبل أن يوجد هذا الحيوان مخلوق حادث أم حادث؟ حادث. قبل أن يوجد لم يكن موجودا، دائما هذه الفكرة، لم يكن موجودا فلم يكن ذو نفس سائلة، صحيح؟ لم يكن موجودا فلم يكن ذو نفس سائلة، سالبة بانتفاء الموضوع. الآن وجد، شككنا أنه تحقق الوصف أنه ذو نفس سائلة أو لا، نستصحب عدم تحقق الوصف أنه ذو نفس سائلة. شوف عندنا جزئين دائما استصحاب العدم الأزلي هكذا، نقول عندنا جزئين، عندنا لم يكن موجودا زائد لم يكن ذو نفس. هي القضية صح ولا مو صح؟ هل يناقش فيها؟ نعم قطعا. عيسى ليس له أب، صحيح؟ والد عيسى ليس بطويل، صح؟ لما تصح السالبة قاعدة الفرعية درسنا في المنطق، تصح السالبة وإن لم يصدق الموضوع، درسنا في المنطق. والد عيسى ابن مريم ليس طويل وليس قصير. إذن لم يكن موجودا فلم يكن ذو نفس سائلة، هذا جزء أول، هذا جزء ثاني. الجزء الثاني اليقين انتقض وما انتقض؟ انتقض. الآن موجود هذا ضفدع موجود، هذا الجزء انتقض بيقين آخر هو موجود. الجزء الأول كان عندنا يقين بأنه لم يكن موجودا، لكن الآن صار عندنا يقين، ما في استصحاب، صار عندنا يقين بوجوده، انقض اليقين بيقين. أما الجزء الثاني عندنا يقين بعدم وجوده وعندنا شك في وجوده، نستصحب عدم وجود، يقين سابق وشك لاحق، نستصحب عدم وجوده. فإذا نقول هو موجود، نستصحب لم، هذا لم يكن ذو نفس سائلة، كان لم يكن جر لم يكون إلى الآن، هم عند الاستصحاب، لم يكن هذا الثوب نجس فالآن هو ليس بنجس، صحيح؟ لم يكن ذو نفس سائلة فالآن هو ليس ذو نفس سائلة، هي معنى الاستصحاب. إذن هو موجود يعني أقول لم يكن، تقول يعني هذا لم يكن، الحين وش فائدة من لم يكن؟ أقول استصحاب، ما معنى استصحاب؟ يعني تجريه من الزمان السابق إلى الزمان اللاحق، يعني هو ليس ذو نفس سائلة. مثل كان الثوب لم يكن الثوب نجس الآن هو ليس بنجس، إذا ثبتنا أنه موجود وليس ذو نفس سائلة. إذا كان هو موجود ليس ذو نفس سائلة تنقح موضوع الطهارة، طهارة، أن الطهارة هو أن يكون بول حيوان ليس ذو نفس سائلة، وهذا حيوان ليس ذو نفس سائلة، تحقق موضوع الطهارة، طهارة، نقحنا موضوع الطهارة بعبارة، شوفوا موضوع الطهارة لها ماذا؟ موضوع الطهارة، ما هو موضوع الطهارة؟ موضوع الطهارة ما هو؟ مركب من جزئين، هي درسناها في الحلقة الثانية يمكن، أخذتم موضوعات المركبة في الاستصحاب؟ مر نسيتوه، واضح الموضوع المركب في الاستصحاب، موضوع الطهارة من جزئين، حيوان زائد ليس ذو نفس سائلة، هذا ثبت بالوجدان، هذا ثبت بالتعب، بالتعب والاستصحاب. فتحقق عندنا موضوع مركب للطهارة، أحدهما أحد الأجزاء بالوجدان، حيوان موجود حيوان، والجزء الثاني بالتعبد وهو الاستصحاب، واضح؟ فحينئذ يتنقح موضوع الطهارة. خب واحد قد يسأل يقول هذا الكلام حلو، ليش ما نعكس؟ نقول لم يكن موجودا فلم يكن ذو نفس سائلة، أيضا لم يكن في غير ذو نفس سائلة، صحيح؟
ما في إيجاب، شلون إيجاب
واضح؟ شوف دقق في أنا مرة قلت لكم إشكال وش متى يفيدنا الاستصحاب؟ إذا كان الموضوع من منفي فالاستصحاب يستطيع أن يثبت، لكن لو كان عنوان وجودي يصح ثبت ما ثبت. خب موضوع الطهارة ما هو موضوع النجاسة؟ حيوان زائد نفس سائلة، هذا وجودي لو عدمي ما يفيدنا الاستصحاب في شيء، حيث أن موضوع الطهارة جزء من عدمي فيفيدنا الاستصحاب، فنستطيع أن بالاستصحاب ننقح موضوع الطهارة، لكن لا نستطيع أن نجري هذه الفكرة لتنقيح موضوع النجاسة، لأن موضوعها الجزء وجودي، والاستصحاب لا يثبت الوجود إلا عن طريق الأصل المثبت. تستصحب العدم يقول لازم العدم هو الوجود.
لعدم وجود لا إلى التعبير الثاني سميناه غير
لا رواية. إحنا الموضوع على كيف نمجيسنا لو نرجع للرواية. الرواية شوف الرواية، الرواية اللي قرأناها أمس، كل ما ليس له دم فلا بأس. فموضوع الطهارة لا بأس، موضوع ما ليس الشيء الذي ليس له دم، مو موضوع الطهارة، موضوع أن طهارة النفس غير السائلة صار مشكل. التفت المطلب أنت مش قاعد سيد صح؟ تفتي الإشكال. يقول أنت كيف قاعد على كيفك، أنت الآن خليت الموضوع عدمي واستصحبت، قد يكون الموضوع وجودي. يعني كيف موضوع وجودي؟ ها نقول موضوع ما أنت ذكر موضوع أن طهارة حيوان ليس ذو نفس سائل، صحيح؟ نقدر نقول لا، موضوع الطهارة هو حيوان زاد نفس غير سائل، نفس غير سائل مو ليس ذو نفس سائل، ونفس غير سائل وجودي لم وجودي؟ وجودي. فما يفيدك الاستصحاب؟ من قال أن موضوع الطهارة ليس ذو نفس سائل؟ هذه يذكرونها في هذا الإشكال، واضح؟ نقول كلامك صحيح، لكن مو على كيف نحدد إحنا الموضوع، نرجع إلى النصوص، فنرجع إلى النصوص ونقول ما هو الظاهر من النصوص؟ أن موضوع الطهارة هو الحيوان الذي ذو نفس غير سائلة، أو أن موضوع الطهارة هو الحيوان الذي ليس ذو نفس سائلة، هل هو عدمي أو وجودي؟ نرجع إلى صحيحة، ماذا صحيحة؟ إلى موثقة عمار، قال كل ما ليس، ما قال كل ذو نفس غير سائلة، كل ما ليس، فالمأخوذ فيها عنوان عدمي لا عنوان وجودي. واضح الفكرة؟ إذن تنقح من خلال ما ذكرنا أن موضوع الطهارة جزءه عدمي فيمكن إجراء الاستصحاب. نعم لو كان موضوع وجودي لا يجرى الاستصحاب، واستصحاب العدمي، استصحاب العدم الأزلي لإثبات الطهارة ما يعارض بالاستصحاب العدم الأزلي للنجاسة، لأنه موضوعه وجودي، والاستصحاب لا يثبت الأمر الوجودي. واضح؟ خب هذا بيان الأول. بيان ثاني قريب إليه، نستصحب عدم أزلي بطريقة ثانية. هنا استصحاب العدم الأزلي أجريناه في كون الحيوان ليس ذو نفس سائلة، الآن لا، نستصحب العدم الأزلي للنجاسة مباشرة. نستصحب العدم الأزلي للنجاسة، بيان ذلك. شوف عبارة المصنف خلينا نقرأها، يقول وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفسين الطريق الأول، فالاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذي نفسين، هذا استصحاب عدم أزلي في موضوع أو في حكم؟ في موضوع حيوان، استصحبنا العدم لكون الحيوان ذي نفسين، هذا استصحاب لعدم موضوع. الآن استصحاب لعدم حكمي، لأن النجاسة حكم لموضوع، نجاسة حكم، نجاسة حكم وضعي، نجاسة والطهارة من الأحكام الوضعية. الآن من جر الاستصحاب العدم الأزلي في الأحكام، شوف العبارة، شوي دقيقة، يقول وبقطع النظر عن، خب ليش قال بقطع النظر عن؟ لأنه ما تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي إلا بعد فقدان الاستصحاب الموضوع، بينا لأن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي، حاكم عليه بجهة السبب والسبب، فشرحنا سابقا، وهذا قال وبقطع النظر عن. يقول وبقطع النظر عنه يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضله. ما نقدر نشرح العبارة. إذا واحد دارس فقه استدلال يقول لي اشرح لي هالعبارة وإيش معنى هالعبارة وإيش قصدي عدم أزلي للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضله وإيش معنى هالعبارة؟ تفكرون فيها بكرة؟
هذا اللي احنا شاكين احنا فيه قبل لا يصير بول مثلا ما كان
خب نشرحها بسرعه لانه ما بنأخر بكره ما خلينا نقول هذا الشيء الان فضله لم تكن فضله هذا ما كان موجود لم يكن فضله فلم يكن نجس صحيح هذا الان له فضله كان موجود قبل حرث ام حادث حادث الشيء المشكوك الان هذا بول هذا الآن مشكوك نضع يدنا على البول هذا مشكوك 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 هاي الفضلة نقول هذا حادث بحرث حادث لو قديم من القدماء الثمانية واضح حادث صحيح لا نقول بالقدماء يعني حتى البول قديم حتى ما يقولون البول قديم واضح البول حادث وكل حادث مسبوق فنقول لم يكن بولا فلم يكن نجسا الآن هو بول فنشك أنه نجس أو لا نستصحب عدم النجاسة ليش؟ بول مو كل بول نجس لأن البول على قسمين بول مأكول اللحم نجس غير نجس أو بول في ذو النفس بول ليس ذو نفس السائلة ماذا ليس بنجس وبول من كان ذو نفس سائلة هو النجس فالبول على قسمين الآن هذا أقول هذا مو كل بول نجس كلامنا في الآن الشك نقول هذا أضع يدي عليه يمكن بول حية طاهر يمكن بول ذو حيوان ذو نفس سائلة أقول هذا لم يكن بول فلم يكن نجس الآن هو بول هل هو نجس أو لا البول من يسوق النجاسة هل هو بول أو لا نقول لم يثبت له النجاسة واضح شك شك بحنا شك يعني ما استصحاب يعني ما في لا عموم لا فوقاني ولا تمسك
كل بول نجس
لا بل الآن
قبل أن نرجع للأصل عام
هذا العموم الفوقاني العموم الفوقاني مخصص ببركة هذه الروايات العموم الفوقاني لا يبقى يتمسك بالعام في شبه المصداقية هذا مو كل بول نجس بعد التخصيص يكون نقيد عندك مطلق عندك ماذا عندك مخصص منفصل هذا ماذا هذا البول خصصنا بماذا البول النتيجة النهائية كل بول نجس مال إلا بول مأكول اللحم فإنه ليس بنجس فيكون موضوع الحام ما هو بوله غير مأكول اللحم وموضوع الخاص بول مأكول اللحم إذا عندك عام بينا إذا عندك عام عندك خاص عندنا شبهة مصداقية ما يصح التبسك بالعام في شبهة المصداقية في مورد الدليل المنفصل واضح شرحنا سابقا عندك عام عندك خاص صار عندي شبهة مصداقية لا يجوز الرجوع إلى العام ماذا في مورد ماذا في مورد الشبهة ماذا الشبهة المصداقية فحينئذ نتصل نبل الأصول العملية فنتمسك بالاستصحاب لم يكن بولا فلم يكن نجس الآن هو بول فنشك في النجاسة فقل ليس بنجس إذا كان ليس بنجس واش بعد الحمد لله مو نجس بعد ثبت المطلوب موضوعية ما في إشكال ما في بقلي هذا البول ما له علاقة شو ما بحثنا ما فصلنا ما في فرق شو بحكم شو بقيت الاستصحاب عدم الأزلي
لا بتسمونه يعني بيتعارض هي العموم هذا
ما يرجع ما يتعارض ما يجوز الرجوع إلى العموم ما يجوز الرجوع شو بحكم شو موضوع يجوز بحث الرجوع العام والخاص سواء كانت شو بحكمية أو شو بموضوع ما في فرق واضح الفكرة شو عبارة يقول يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة الثابت أي الثابت العدم النجاسة هي الثابت العدم الثابت وصف لماذا للعدم العدم الأزلي للنجاسة لم يكن نجسا متى الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضلة قبل أن يكون مفضلة لم يكن فضلة فلم يكن نجس الآن صار فضلة للأسف فهل نجس أو لا ليس بنجس واضح خب لو واحد يجي يعكس يقول لم يكن فضلة فلم يكن طاهر الآن هو فضلة فليس هو طاهر يأتي هذا إشكال أو لا يأتي يصح أو لا يصح لم يكن فضلة فلم يكن طاهر الآن هو فضلة فليس هو طاهر احنا بعد نعرف نحكي أنت تقول لم يكن فضلة فلم يكن نجس، الآن فضلة فهو نجس، الآن أيضا نعكس نقول لم يكن فضلة فليس هو طاهر، الآن فضلة فليس هو طاهر. فوش الفرق؟ نفس الشيء.
لا طهارة لكم وجودي لازم
كم توجه؟ تأملوا فيه، تأملوا فيه، تدققوا في المطهر. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.